بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا في قصة نبي الله تعالى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهى المقام بشأن صاحب مصر عزيزها، عندما قال لامرأته أكرمي مثواه، يعني يوسف. وقلت بأن أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر عندما قال لزوجته فأفرس الناس، أفرس الناس ثلاثة. أفرس الناس من الفراسة، والفراسة أنه إذا ظن شيئا وقع تماما، والفراسة تدل على نظافة الباطن وصدقه. أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر عندما قال لزوجته في يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والثاني ابنة الرجل الصالح، عندما قالت في شأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عندما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن هل هذه المرأة أكرمت مثوى يوسف الذي مكث في قصر العزيز السنوات الطوال؟ وهل الأمر كان على الخير والبركة أم حدثت هناك أحداث وأحوال؟ هذا ما سنعرف بعضه في هذا المجلس. قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قال سبحانه وراودت المراودة من الرود والرود له معنى ويمكن أن يكون أو أن تكون المراودة من راد وراد بمعنى رجع وذهب وهذا فيه معنى الاحتيال أما الرود ففيه معنى الإرادة والطلب برفق ولطف إذا راودته من الرود والرود إرادة الشيء وطلبه ولكن برفق ولطف أو من راد بمعنى ذهب ورجع وفيه معنى الاحتيال والمعنيان كلاهما صواب ذلك أن المرأة طلبته وأرادته برفق ولطف واحتالت على ذلك كما ستبين الآيات وراودته التي هذا يدل على أن المراودة من جهة الرجل أم المرأة التي من جهة المرأة وراودته التي هو في بيتها لم يقل وراودته امرأة العزيز ولم يقل راودته فلانة وذلك فيه أدب جليل ينبغي أن نتعلمه وهو أن نستر على أصحاب الذنوب والمعاصي ألا نهتك سترهم وألا نفضحهم لمعصية بل الستر أولى فإن الله تبارك وتعالى مع وضاحة اسمها من خلال السياق لم يذكرها ولكن قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي دون إرادة منهم ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ما العلاقة بين المنصب والجمال أن أصحاب المناصب يحبون دائما أن تكون زوجاتهم من ذوات الحسن والجمال سبحان الله فإذا ما تزوج ذات الحسن والدل والجمال وقع في جمالها فأصبحت هي المسيطرة على زوجها كثير من أصحاب الرئاسات تجد أن الزوجة هي التي تتحكم في أمر الزوج لأنه صار أسيرا لجماله فلما صارت المرأة هي المتحكمة وصاحبة الأمر إذا دعت شابا مسكينا فقيرا دعته إلى الزنا فإذا لم يستجب لها عرضته للبأس والشدة والسجن والتعذيب ومع ذلك فإن مقام الله تعالى في قلبه أعظم وامرأة ذات منصب وجمال إذا منصبها من جهة من؟ من جهة زوجها
أو من جهة عشيرتها، امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. هذا أحد الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فيوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام راودته المرأة، احتالت وطلبت برفق ولطف، وأخذت تعاود المطلب مرة ومرة مرة ومرة، ثم أتت بالأسباب المادية التي تدل على إرادتها أن يقع بها. ماذا صنعت؟ قال الله وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب. وهذا يدل على أن المرأة حريصة أن تأتي بمرادها. وغلقت الأبواب أي أوصدتها بشدة وإحكام. ممكن الباب يتقفل، لكن لو أي حد زق الباب يفتحه، لكنها أغلقت الباب بالمزاليج فوق ووسط وتحت، وأتت بترابيس من كل جانب حتى تتأكد أن أحدا لن يستطيع أن يقطع هذه الخلوة. وغلقت الأبواب. يا ترى كم باب؟ لا داعي لنا نقول كم باب، نسأل 12 باب، نسأل أكثر أقل، هذه ليست قضية. وغلقت الأبواب، وبعد ذلك قالت هيت لك. هيت لك بمعنى تهيأت لك، وهيت في الأصل اسم فعل بمعنى تعالى وأقبل، لأني قد تزينت لك. بتقول له تعالى وأقبل، كل شيء يعني جاهز، لا أحد يرانا، تهيأت وتزينت لك. وكانت امرأة جميلة وضيئة، وهي صاحبة الأمر. والذي يقرأ في سياق تفسير سورة يوسف يشعر كأن عزيز مصر وهب يوسف لزوجته، يبقى هو ده الخادم بتاع زوجته. فالأمر لهذه المرأة، قالت تزينت وأتيت بكل الأسباب التي تحقق مرادي، تحقق مرادي. ماذا قال يوسف وكان شابا لم يتزوج؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله. دي مسألة يعني في غاية الجمال، أن الإنسان هذه مسألة في غاية الجمال، أن الإنسان تتهيأ له كل أسباب الوقوع في المعصية ومع ذلك يقول معاذ الله. لماذا لا نتعلم كلمة معاذ الله؟ ليس الأمر في مسألة النساء، في كل مسألة. ترضن أنت موظف وعرض عليك أموال كثيرة كي تخل بواجبك الوظيفي، قل معاذ الله. افترضنا لو أن إنسانا أراد أن يستعين بك لظلم أحد، فقل معاذ الله. لو افترضنا أن رحما يريد أن يستعين بك في قطع رحم أخرى، فقل معاذ الله. اجعل معاذ الله ركنا عظيما في حياتك. كل إنسان يصيبه حظ من المعصية، ومن ذا الذي لا يقع في معصية؟ كلنا ذلك العاصي، وكلنا متفاوتون في المعصية. ولكن لابد أن تجاهد نفسك وألا تستسلم لهواك، وإن استطعت أن تقطع هواك في أول منزلة فلا تتأخر، لا تسوف محاربة الهوى. لو من أول مرة استطعت أن تقول معاذ الله وتقطع طريق الشيطان إذا فزت، وإن استمرأك قليلا فعد، وإياك أن تستسلم. قال معاذ الله. ثم قال إنه ربي أحسن مثواي. واختلف أهل العلم في المقصود بربي على قولين، منهم من قال إنه ربي يقصد الرب الجليل الملك الواحد الأحد أحسن مثواي، أحسن مثواي في حياتي بأن لطف بي في قدره فكيف أعصاه. وقيل إنه ربي أي سيدي، ويطلق على السيد لفظة رب. فعزيز مصر أحسن مثواي، فكيف أكافئ إحسانه بخيانته؟ وهذا من باب النبل، إن كيف إنسان يعني يحسن إليه ثم يكافئ هذا الإحسان بماذا؟ بالخيانة. الخيانة أعظم من الذنب، ولذلك أعظم الذنب أن تزاني حليلة جارك. الزنا ذنب، ولكن أن تزني بحليلة جارك خيانة، أعظم من الذنب، كبير عظيم جدا، لأن ينبغي أن تكون لها صونا وحفظا. ولذلك المجاهد من قعد يخلف المجاهد في أهله وبيته بخير له حكم المجاهد. فكيف لذلك الرجل يحسن مثواي ثم بعد ذلك أقابل إحسانه بأن أخونه في زوجته؟ لا، لا يكون ذلك. إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم، والظالم سعيه خائب. ثم قال ربنا عز وجل في تفصيل ذلك: ولقد همت به. ولقد همت به، الهم نوع من الإرادة، والهم همان، هم خاطرة وهم عزيمة، هم خاطرة وهم عزيمة. هم الخاطرة كحديث النفس، كحديث النفس، الإنسان يفكر في شيء ثم سرعان ما يذهب، معنى يلقى عنده سرعان ما يصرفه، ده هم خاطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. يبقى حديث النفس الخاطرة ده لا يترتب عليه إثم إلا إذا تكلمت أو فعلت، إلا إذا تكلمت أو فعلت. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عمل بها فاكتبوها له بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فلا تكتبوها، فإنه تركها من جراء. يعني ممكن إنسان يفكر في حاجة من جنس المعاصي والذنوب ثم يستغفر الله ويرجع ويتوب، لا، لا تكتبوها له سيئة، بل اكتبوها له ماذا؟ حسنة، لأنه تركها من جراء سببي. فإن فعلها فاكتبوها له سيئة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه يضاعف في الأجر ولا يجازي بالمثل إلا في السيئة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فانظروا إلى كرم ربكم، انظروا إلى كرم ربكم حتى تتعلموا منه الكرم. احنا لابد ان احنا نتأمل صفات ربنا عز وجل لنطبقها، نطبق معانيها عند الأجر والمكافأة والثواب ضاعف، وعند العقاب تحاول أن تجعل العقوبة على قدر الفعل. أما الهم الثاني فهو هم الإرادة والعزيمة، وهو الذي اجتمع مع إتيان السبب حتى ولو لم تتحقق النتيجة فإنك تأثم عليه. افترضنا أن هناك رجلا يريد أن يقتل رجلا، مسك المسدس وحط الرصاص وبعد ضرب الزناد فلم تخرج الرصاص، إذن أراد أن يقتله فلم يقتله، هل نقول هم بسيئة فلم يعملها؟ لا، هو أتى بالأسباب التي تفضي إلى النتيجة ولكن لم تتحقق النتيجة لأمر أراده الله. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل. أيوة، القاتل ده قتل يبقى في النار، فما بال المقتول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، عندما ننظر إلى الأسباب المادية، الأسباب المادية في مسرح القصر كانت بيد يوسف أم بيد المرأة؟ بيد المرأة. إذن هم المرأة ليس من جنس هم يوسف، ليس من جنس هم يوسف. إما أن نقول بأن هم يوسف كان هم خاطرة ثم صرف الله تعالى عنه هذه الخاطرة، والعلماء لهم في ذلك أقاويل كثيرة. قالوا: ولقد همت به وهم بها، همت به فهمنا همه، كانت تريد أن تفجر وأن تزني وأتت بكل الأسباب التي تعين على ذلك، هذا هم المرأة. طب هم يوسف؟ قالوا: هم أن يضربها، هم أن يضربها، أن يضربها ده هم. وقيل هم أن يهرب منها، وقيل هم بها كما يهم الشاب عندما تتحرك شهوته، ولكن لم يفعل، صرف الله تعالى عنه ذلك. ولعل من الأقوال الجيدة، مع أن بعض أهل العلم ضعفوا هذا القول، هو قول جيد أن نقول: ولقد همت به، فنثبت الهم لها، ثم نقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا يسمونها في اللغة أداة امتناع لوجود، كما تقول لولا، لولا جرت الإنذار بفضل الله لسرقنا، يبقى لولا وجود هذا الجرس لوقعت ماذا؟ السرقة. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فلولا أداة امتناع الوجود، يبقى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى لولا برهان ربه لهم بها. إذا لم يحدث هناك هم من يوسف أصلا. هذا قول آخر. أما قول ربنا عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان؟ هناك أقوال كثيرة في البرهان، وهذه الأقوال لا تخلو من بعض التأثر بالإسرائيليات. كأن رأى يعقوب عضا على أنامله، كأن وجد بعض الآيات موجودة على الجدار، ولكن كلمة برهان في القرآن غالبا يعنى بها العلم، والرؤية هنا بمعنى الرؤية العلمية. لولا أن رأى برهان ربه، أي علم وتيقن بما ألقاه ربه تعالى عنده من الوحي والنبوة. إذا ربنا عز وجل صرفه لبركة هذا الوحي، فالأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون وهو نبي، فعصمه ربنا عز وجل. ثم قال ربنا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي زنا، إنه من عبادنا المخلصين، خلصوا أنفسهم لله فصفاهم الله. ثم انظر إلى هذا التصوير الجميل وهذا البيان الرائق في قوله: واستبق الباب. استبق مسابقة، أي تسابق إلى الباب. وانظر إلى جمال التعبير القرآني، لم يقل واستبق إلى الباب، حذف الأداة للدلالة على السرعة، حذف الأداة للدلالة على السرعة، وأقام المجرور، وأقام المجرور في مكان المفعول. واستبق الباب، الأصل واستبق إلى الباب، اشتلنا أداة الجر فأصبح واستبق الباب، صار الباب مفعول به، دلالة على السرعة. يبقى أول ما أفلت الأبواب وقالت له هي تلقى المعاذ الله، اجت تقترب منه، دور الجاري وهي ورا جاري. إذن هناك سرعة، أحداث سريعة، ما وقفش تأمل قال لها اخصى عليكي ما ينفعش الكلام ده، ها، وقعد يفتح معها حوارات، لا، قطع على طول، قال لها معاذ الله، اقتربت منه، دور الجاري وهي ورا جاري. فهمنا الكلام ده منين؟ من حذف الأداة، من حذف الأداة أصبحت الجملة فعل فاعل مفعول، وحذفنا الأداة. واستبق الباب، كلاهما يسابق الآخر، هو يجري إلى الباب كي يهرب منها، وهي تجري خلفه لتمسكه. طيب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، الدبر أي من الخلف. والعلماء يفرقون بين قد وقط بالدال والطاء، فقد أي قطعته بالطول، أما قط أي قطعته بالعرض، بتجري وراه وسبقها، مسكته من هدوم من ورا وشدت الهدوم، قطعت هدوم من فوق لتحت، من فوق لتحت، ده كلام ربنا عز وجل. وقدت قميصه أي قطعته من فوق لتحت. عرفت من فوق لتحت ازاي؟ لأن دي معنى قد في اللغة، لو كان جابته من العرض يقول ايه وقطت قميصه، لكن قال وقدت من فوق لتحت. طيب، وقدت قميصه من دبر من الوراء، وألفي أي وجد سيدها لدى الباب، سبقها إلى الباب فعالجه ففتحه. فلما فتح، مين اللي كان واقف عند الباب؟ سيدها اللي هو مين؟ زوجها. وهنا لفتة بسيطة، إن الرجل في البيت هو السيد. بعض الناس يقول لك بقى سي السيد، لا مش سي السيد ولا سي محمد، هو ده الصح، لأن البيت هو سلطان الرجل، البيت سلطان الرجل، ولا بد للرجل أن يكون ملكا في سلطانه. حتى في دين ربنا عز وجل، إذا ذهبت في زيارة أحد فلا تجلس على تكرمته إلا بإذنه، ولا تؤمنه في بيته إلا بإذنه، ده سلطانه، هذا سلطانه. والزوج والأولاد رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. يبقى أنت الناس اللي بتدور على يبقوا حكام وسلاطين وملوك، أنت حبيبي تزوج تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت سلطان، والمملكة بتاعتك فين؟ هي بيتك، بس خليك ملك بجد، خليك سلطان بجد. وألفيا سيدها لدى الباب، عندما يسلم الرجال أوراق السلطنة إلى النساء فتقود النساء أزمة الأمور، هذا بداية الفساد، ده بداية الفساد. وألفيا سيدها لدى الباب. العجيب أن المرأة جريئة أرادت أن تخلص نفسها من هذا الموقف. ده مشكلة عظيمة جدا، ده مشكلة عظيمة. هما الاثنين لوحدهم وهدوم مقطوعة من ورا وبتجري وراه ماشي، ويمكن أن تجتهد في معرفة الانفعالات البادية على الوجوه، فأرادت المرأة أن تخلص نفسها وتلصق التهمة بمن؟ بيوسف. ماذا قالت؟ قالت ما جزاء، بتقول لزوجها الرجل المحترم اللي هو مين؟ وزير، وزير الدولة، الرجل الثاني في مصر. إذا هناك الملك وهناك العزيز، العزيز ده الرجل الثاني في البلد. بتقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. المفترض تسكت، تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وتسكت، ويكون الجواب عند مين؟ عند الرجل. لكن هي طرحت المشكلة وهي أيضا اللي طرحت الإجابة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لو كانت إنسانة عارفة أنه هو السيد في البيت تقول له كده وتسكت، لكن هي عملت إيه بقى؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أو هنا بمعنى الواو، يبقى سجن ومعه عذاب أليم. قيل العذاب الضرب بالسياط، وقيل العذاب أن يوضع القيد فيه فلا ينفك عنه. يبقى مش سجن بس، ده سجن مشدد، ده كله عشان هو إيه؟ أهم مراتك، وهي التي فعلت هذا الأمر كله. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. في اللغة يقولون جالس الحسنة أو ابن سيرين، ليست هذه على التخيير ولكنها معنى الواو، أي جالس ده وده كلاهما. إذن هي أرادت الشر بيوسف لأنه لم يستجب لها. عندئذ قال يوسف هي راودتني عن نفسي، لم يقل زوجتك ولكن قال هي أدبا، أدبا قال هي راودتني عن نفسي. أتى بهذا الضمير الغائب مع حضورها، وهذا أدب منه. قال هي راودتني عن نفسي، لم أصنع ذلك معها بل هي التي صنعت. قال الله وشهد شاهد من أهلها. شهد هنا تتضمن معنى الحكم. إذن شهد شاهد أي حكم شاهد من أهلها. وهنا فائدة أن الحكم ومنه الحاكم لابد أن يكون حكمه قائما على العلم والتريث والتمهل. لابد العلم والتريث والتمهل، ما ينفعش قاضي يحكم بين الناس بسرعة، ما ينفعش، لابد يتريث ويتأمل ويتمهل ويشوف العلامات والقرائن والأدلة ويبحثها وينظر فيها حتى يكون حكمه حكما صحيحا. ولكن يا ترى من هو ذلك الحكم الذي حكم في المسألة على قولين؟ قيل هو رجل كبير عاقل عالم كان من جملة بطانة الملك، وقيل كان صبيا صغيرا في المهد. قولان في هذه المسألة. ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ودي مسألة أيضا تحتاج إلى تأمل. إن هو ذكر ما يكون الحق بجانبها أولا، لأنها امرأة العزيز، شريفة في قومها، فأتى بالكلام الذي يكون في صالحها أولا، لأن هو لو كان هو الذي راودها هي تدافع عن نفسها تتقطع هدومه إيه من قدام. ده كلام صحيح، إن كان قميصه قد من قبل أي من قدام فصدقت وهو من الكاذبين. طيب الثانية، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن ده دليل على أن هذا الحكم لم يكن شاهدا هذه الواقعة، لأن الذي يشهد يشهد بما يعلم، قال الله وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. يبقى كأن العزيز نقل الحادثة إلى من يحكم فيها، قال له أيها القاضي أيها الحكم في هناك موضوع، الموضوع كذا 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 كذا، فالحكم حكم إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه، العزيز بقى شاف القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر عمل ايه يا ترى؟ ادها جزن اقلام يا ترى؟ ضربها علقة محترمة عشان تتعلم الادب يا ترى؟ كرشها من القصر على الاقل شخطفها شخطتين مثلا، بلاش ضرب ولا كرش ولا اي حاجة، شخطتين حتى يا ترى؟ وش اتغير يا ترى؟ اتصل باهلها تعالوا شوفوا بنتكم المصيبة المتلتلة دي، بلاش ده كله يا ترى. هو زعل منها وخصمها وهجرها علشان هي اخطأت بعد ان تأكد ان هي المخطئة؟ ماذا صنع عزيز مصر؟ قال الله عز وجل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ده ترتيبك وترتيب النساء ده صعب. يوسف أعرض عن هذا، سيبك من الكلام ده كله واعتبر مفيش حاجة حصلت، واستر هذا الموضوع واردم على هذا الأمر وغط عليه بالمجور، اعرض عن هذا. وبعدين قال لزوجته استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وللحديث بقية في المجلس القادم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.